محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في معنى صيغة الأمر، ووصلنا إلى التسخير. يقول: والتسخير، طبعا ما في شرح فيها، المطالب كلها سهلة، نقرأ العبارة ونعلق عليها. طب يقول: والتسخير، يعني تأتي صيغة الأمر للتسخير، نحو قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. فإنه ليس هذا بطلب حقيقيا، وإنما هو بمثابة قول الله تبارك وتعالى: سخرتكم لتكونوا قردة خاسئين. والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة، إنه إذا لم تؤمنوا ولم تخشعوا بكل هذه الآيات النازلة ولم تخشع لها قلوبكم وتتصدع فاختاروا لأنفسكم، فإما أن تكونوا حجارة وإما أن تكونوا حديدا. هنا ليس المعنى على الأمر الحقيقي كما لا يخفى، لأنه ليس المطلوب أن يكونوا كذلك فعلا، ليس هذا مقدورا لهم أصلا، وإنما المطلوب إهانتهم، والمراد إهانتهم. طب يقول: إذ ليس الغرض أن يطلب منهم، يوجد عندكم أن أو من؟ أن يطلب منهم كونهم قردة أو حجارة أو حديدا لعدم قدرتهم على ذلك، والأمر لا يوجه إلا لمخاطب قادر على الإتيان بمتعلقه. لكن في التسخير، في إرادة التسخير يحصل الفعل الذي هو صيرورتهم قردة، وفي الإهانة لا يحصل، إذ المقصود قلة المبالاة به. لا، تسخير في المثال الأول الذي هو كونوا قردة خاسئين، هنا النتيجة لهذا الأمر الذي صدر من الباري تبارك وتعالى أن هؤلاء مسخوا وتحولوا من بشر إلى قردة خاسئين، كعذاب لهم على ما اقترفوا. أما في كونوا حجارة أو حديدة، ليس هذا من باب التسخير، يريد أن يقول أن هذه الآيات لا تحمل على الأمر الحقيقي كما هو واضح، ولا تحمل على التسخير، لأنه لم يتحول هؤلاء إلى حجارة أو حديد، وإنما كان المراد بيان أن هؤلاء بمنزلة الحجر بمنزلة الحديد، لا يتأثرون بالآيات النازلة، لا تخشع قلوبهم. والتسوية، إذن التسخير والإهانة والتسوية، نحو اصبروا أو لا تصبروا. لا يريد أن يقول لهم مثلا أطلب منكم أن تصبروا أو أطلب منكم أن لا تصبروا، لا تحمل على الطلب الحقيقي، وأيضا ليست من باب الإباحة أنه يجوز لكم أن تصبروا ويجوز لكم أن لا تصبروا، وإنما هو من باب التسوية، يعني هذا الفعل الذي ظننتم أن الإتيان به وتركه سيئان بالنسبة لكم، ليس كذلك، أو مثلا ظننتم أن الصبر على كفركم هو بمنزلة وبنفس درجة ترك الصبر على كفركم، نقول اصبروا أو لا تصبروا، النتيجة واحدة، هما متساويان بنظر الله، البقاء على الكفر وعدم الإيمان مثلا، سواء الآن يعني صبرتم أم لم تصبروا لن يفيدكم ذلك شيئا، فهذا يحمل هنا على التسوية. يقول: ففي الإباحة، الفرق بين التسوية والإباحة ما هو؟ ففي الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل محظور عليه، فأذن له في الفعل مع عدم الحرج في الترك، وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح. مثلا الفرق بين التسوية والإباحة أنه في الإباحة كأن المخاطب له ظن بأن هذا الفعل أنا ممنوع منه، تركه واجب علي، فتأتي أنت بصيغة الأمر التي للإباحة لترفع له هذا التوهم، لتقول له إن جواز هذا هو كجواز ذاك، فالإباحة تسوية حقيقة، ولكنها تسوية في الفعل الذي توهم المخاطب أنه لا يقدر ولا يصح منه أن يأتي به. بينما المراد من التسوية هنا أنه لا، لدينا فعلان أو لدينا أمران، ويظن أو يتوهم المخاطب أن أحدهما أرجح وأكثر نفعا له من الآخر، فتأتي بالأمر في مقام التسوية لتقول إن هذين الفعلين فيان وإنه لا فرق ولا مرجحية لأحدهما على الآخر. إذا نشوف وفي التسوية كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أنفع له وأرجح، ولا يتوهم الحظر، لا يتوهم المنع، وإنما يتوهم أن المصلحة في أحد الفعلين أكثر، فرفع ذلك التوهم أو فرفع ذلك التوهم بهذا الأمر وسوي بينهما. إذن من جملة المعاني التسوية. من جملة المعاني أيضا الثمن، نحو قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. الشاهد أين؟ ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، صيغة فعل الأمر. يقول: إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل، لا يمكن حمله على الطلب الحقيقي. شوف، بما أنه دعي أن هذه معاني مجازية فلابد من قرينة صارفة تصرف عن المعنى الحقيقي، بعد ذلك نقول إنه بحسب ما يظهر من المقام الذي صدر فيه هذا الكلام نحمله هنا على التسوية أو على الإباحة أو على التمني أو وهكذا من المعاني الأخرى التي ذكرها. إذن لكن أولا لابد من إحراز القرينة الصارفة. هذه القرينة الصارفة على نحوين، منها ما يصلح في الوقت عيني ليكون معينا للمعنى المجازي، ومنها ما لا يستطيع إلا أن يصرف عن المعنى المجازي من دون أن تكون له القدرة على تعيين المعنى المجازي الذي ذهب إليه اللفظ بعد أن صرف عن معناه الحقيقي. يعني هناك درجتان من القرينية، درجة قوية وهي القرينة التي تصرف وفي نفس الوقت تعين المعنى المراد، ودرجة ضعيفة من القرينة وهي القرينة التي لا تنهض إلا للصرف، غاية ما تؤديه أنها تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي. وأما أين نضع هذا اللفظ بعد أن صرفناه عن معناه الموضوع له، فهذا ما تعجز عنه هذه القرينة. طب شوف هنا: إذ ليس الغرض طلب الانجلاء من الليل، لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي. قرينة ما هي؟ إذ ليس ذلك في وسعه، يعني لا هو في وسع الشاعر أن يأمر الليل بالانجلاء أمرا حقيقيا، ولا في وسع الليل أن ينجلي باختياره، بل يسير إلى كتاب وأجل معلوم. لكنه يتمنى ذلك، لكن الشاعر، إذن هذا الطلب على ماذا نحمله؟ طب هنا لابد أن نستظهر من المقام بعد أن أحرزنا القرينة الصارفة، ما هي قرينة المقام أو على ماذا تدل قرينة المقام؟ يقول: لكنه يتمنى ذلك تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجوى. ما عندي من تباريح الجو؟ من تباريح الجوى يعني من آلام الحزن والعشق والوجد، والاستطالة تلك الليلة كأنه لا طماعية له في انجلائها. يعني هذه الليلة التي لاقى فيها من الهموم والآلام ما لاقاه أحس وشعر بطولها، حتى أنه كأنه لم يعد له طماعية بانقضاء هذه الليلة وانجلاء الليل، كأنه لا طماعية له في انجلاء، فلذلك الطلب الذي يصدر منه في هذا المقام يكون محمولا على التمني، فلهذا يحمل على التمني ولا يحمل على الترجي. والدعاء من جملة المعاني، إذا نشوف كلها هكذا، يعني أمثلة يأتي بالمعنى ويأتي بأمثلة عليه يبين القرينة الصارفة والمعينة له. والدعاء، أي ما معنى الدعاء؟ الطلب على سبيل التضرع، ولأنه على سبيل التضرع والتوسل لا يكون إلا من الداني إلى العالي، نحو رب اغفر لي. فاغفر صيغة أمر، ولكنها هنا ليست للأمر الحقيقي كما لا يخفى، الذي يترتب على عدم امتثاله مؤاخذة وعلى امتثاله ثواب ومكافأة، لا ليس من هذا القبيل، وإنما هو تضرع. والالتماس، وهو الطلب من المساوي إلى المساوي، كقولك لمن يساويك رتبة افعل، مثلا ائتني بكذا، بدون الاستعلاء، فهنا لا أمر إذ لا استعلاء، بدون الاستعلاء والتضرع، هذه التضرع من كلام الشارح أنه حتى يحترز عن حتى يحترز عن الدعاء. طب يقول الشارح فإن قيل، الآن هذا قيد بدون الاستعلاء ما الحاجة إليه؟ فإن قيل أي حاجة إلى قول الخطيب بدون الاستعلاء، معناه ماذا قال؟ لمن يساويك رتبة، والمفروض أن الأمر هو الطلب من العالي إلى الداني، فأنت بقيد لمن يساويك رتبة، لم نعد بحاجة إلى قيد من دون الاستعلاء. يقول قلت قد سبق أن الاستعلاء لا يستلزم العلو، فيجوز أن يتحقق من المساوي بل من الأدنى أيضا، كما مثلنا سابقا بهارون بن بهارون الرشيد مثلا، إذا خاطب الإمام عليه السلام بصيغة الأمر فهذا تجرؤ منه على مقام ليس له، وهو دان حقا وواقعا، وفي نفس الأمر والواقع هو دان بالنسبة إلى مخاطبه وهو الإمام عليه السلام، ولكنه أمرا، فالذي هو شرط في الأمر هو الاستعلاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن حصول الأمر إلا من العالي إلى الداني، بل نعم الأمر لا يصدر إلا من المستعلي إلى من يراه أدنى منه أو من يدعي أنه أدنى منه، فلذلك لا يرد هذا الإشكال. انتهت الآن المعاني، الآن صيغة الأمر موضوعة لمعنى الأمر وعرفنا معنى الأمر. الآن هل قيد الفورية جزء من المعنى الموضوع له لفظ الأمر أو لا؟ يعني إذا قال المولى أكرم العالم، فهل هذه صيغة أمر وصادرة في مقام إنشاء الطلب الحقيقي من المستعلي من العالم، فهل هذا الطلب إذا فهمت منه الفورية ووجوب الإسراع والمبادرة يكون الكلام أو يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي، وإذا فهم منه جواز التراخي والتأخير ووجود المدة والفترة فيكون حينئذ محمولا على المعنى المجازي؟ إذن بعبارة مختصرة، الفورية هل هو قيد دخيل في المعنى الموضوع له جزءا أو قيدا شرطا أو شطرا، أو أنه ليس قيدا دخيلا وإنما يفهم من القرائن من قرائن الأحوال؟ طبعا عند المحققين من الأصوليين هذا القيد ليس دخيلا وإنما يفهم بحسب اختلاف المقامات والأحوال، كثيرا من الأحيان يصدر الأمر ويكون مستعملا في معناه الحقيقي وعلى حقيقته، ولكن مع ذلك يفهم العرف منه جواز التراخي والتأخير، وكثيرا من الأحيان أيضا يفهم منه الفورية ووجوب المبادرة والإسراع إلى الامتثال. يقول ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور لأنه الظاهر من الطلب، عند ماذا؟ عند الإنصاف. الشارح شوف أو المصنف قال لأنه الظاهر من الطلب، هذه الظاهر لا تعني أن لفظ الأمر موضوع للفورية، لا تعني أنه جزء من المعنى الموضوع له، ولكن تدل على أنه إذا شككنا في طلب موجه إلينا أن هذا الطلب هل يجب أن نعامله على أساس أنه طلب فوري يجب المبادرة والتعجيل في امتثاله، أو لا أنه طلب يجوز تأخيره والتراخي فيه؟ فالأصل يرجح الحمل على الفورية، يعني نشوف هذا الأمر إذا صدر عن من هو أهل للأمر، إذا صدر عن من بيده حق المولوية، فهنا مباشرة العقل يرتب حكما على الإنسان، يقول له بما أن المولى وجه لك أمرا، بما أن المولى وجه لك أمرا، فهذا يعني أنه دخل إلى عهدتك وجب في ذمتك أن تنفذ، حتى نحمل على التراخي، حتى نثبت الحكم بجواز التأخير، هذا لابد من مؤونة زائدة، والأصل عدم المؤونة الزائدة. يعني هذا شوف هذا تمسك بإطلاق الطلب، أن صيغة الأمر المستعملة في مفهوم الأمر التي لم ينص المولى فيها على قيد الفورية ولا على قيد التراخي ينبغي أن تحمل على الفورية. لماذا؟ لأنه الظاهر، لأن مقتضى إطلاق مفهوم الأمر هو ذلك، لأن الأمر بمجرد أن وجه إليك ممن بيده المولوية رتب العقل حكما عليك، أدخله في ذمتك وقال يجب عليك أن تمتثل. حتى تعذر نفسك أمام العقل تقول له نعم دخل في ذمتي لكنني معذور من الآن وإلى سنة مثلا، لابد من مؤونتين زائدة. فهذه خصوصية التراخي خصوصية تحتاج إلى مؤونة زائدة، فما لم يبينها المتكلم ومع كونه في مقام البيان يجري الإطلاق، وحينئذ نقول يجب المبادرة والفورية. شوفوا هذا يعني هذا شبيه بما يذكره بعض علمائنا من الأصول. المهم إذن لأنه الظاهر من الطلب عند الاستفهام عند الإنصات كما في الاستفهام والنداء. الآن عرفان، إذا ناديت شخصا يعني تعال بعد سنة، الآن إذا ناديت ولدي مثلا يا فلان وجاءني بعد ساعة وهو يسمعني وهو قادر على أن يأتيني مباشرة، ألا يكون ملوما بنظر العرف؟ العرف ماذا يفهم فيه؟ وكذا الحال في الاستفهام، أسألك سؤالا فلا تؤخره الجواب عنه إلى السنة القادمة. الظاهر الفورية، أن مطلوب المستفهم أو المنادي أو الآمر مطلوب له على سبيل الفورية. نعم التراخي خصوصية زائدة لا يصار إليها إلا بالقرينة، فما لم تكن القرينة ما لم ينص على التقييد نتمسك بالإطلاق، هذا هو مقصود. إذن لأنه الظاهر من الطلب هذا أولا، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين وإرادة التراخي. شوف دليل آخر، أنه لو قال لك المولى مثلا صلي صلي الظهر أو أكرم فلانا، ثم بعد ساعة جاء وقال لك لا تكرم فلانا، نفس لا تكرمه، نفس الذي أمرتك بإكرامي أولا لا تكرمه، هنا العرف ماذا يفهم؟ الذي يفهمه العرف أن الآمر نسخ أمره الأول بأمره الثاني، ألغى بأمره الثاني أمره الأول، عدل عن رأيه، بدأ له أن يغير كائنا من كان هذا الآمر. ولا يفهم العرف عادة من دون قرينة، لا يفهم أن مراد هذا الآمر أنه أكرمه مثلا أكرمه بعد ساعة ولا تكرمه بعد ساعتين، هذا لا يفهمه العرف مع عدم النص ومع عدم التقييد ومع عدم القرينة. لو كان الأمر للتراخي فهذا يعني أن الأمر الأول عندما صدر ظاهر في التراخي، يعني أكرمه بعد ساعة، والأمر الثاني عندما صدر ظاهر في التراخي يعني أكرمه بعد ساعتين، وحينئذ فلا يكون بين الأمرين تنافس، فلا يكون بين الأمرين تنافس. فماذا ينبغي أن نفعل في صورة عدم التنافي؟ أن نقول للمولى أمران تكليفان، التكليف الأول أمر إكرام فلان في الوقت الفلاني، والتكليف الثاني ترك إكرامه في الوقت الفلاني، فيفهم منه أن له تكليفين ولا يفهم منه أنه قد عدل عن تكليفه الأول. إذن حتى نقول بأنه باستطاعة العرف أن يحمل الأمر الثاني على أنه ناسخ للأمر الأول، لا بد أن نقول بأن الظاهرة من كل أمر هو الفوري. الآن هكذا، الآن قال المولى أكرم فلانا أكرم سعيدا، ثم بعد أتبعه مباشرة وقال لا تكرم سعيدا، هنا لا شك ولا ريب أن العرف يفهم التنافي بين هذين الحكمين، لأنه يجعل كل منهما ناظرا إلى نفس الزمان إلى نفس الوقت وبنفس الحالة التي هي حالة الفورية. بينما لو كان للتراخي لكان للجمع سبيل، لكان للجمع مجال، والحال أن هذا ما لا يفعله العرف، هذا تمسك بالفهم العرفي. كيف يتعامل العرف مع الأمر الذي صدر مني في اللحظة الأولى ثم صدر مني أمر يكذبه في اللحظة الثانية؟ لا يجمع العرف بينهما بحمل كل منهما على زمان مختلف كما هو مقتضى التراخي، وإنما يقولون بين الأمرين تنافا وتهافتا، فلا بد أن يكون الثاني ناسخا للأول، ولا يكون ذلك إلا إذا بنوا على الفورية. هذا دليل آخر. إذن ولتبادل الفهم عند الأمر بالشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع بين الأمرين، كيف نجمع بين الأمرين؟ بأن نريد التراخي. هذا من باب عطل، من باب عطل السبب على السبب على المسبب، لأن إرادة التراخي هي المسوغة لصحة الحمل على الجمع بين الأمرين. فإن المولى إذا قال لعبده قم ثم قال له قبل أن يقوم اضطجع حتى المساء، يتبادر الفهم إلى أنه غير الأمر بالقيام إلى الأمر بالاضطجاع، ولم يرد الجمع بين القيام والاضطجاع مع تراخي أحدهما. وفيه نظرا يقول الشارح لأننا لا نسلم ذلك عند خلو المقام من القرائن، يقول هذا تابع للقرائن، ما ادعيته هنا مثلا بقرينة، خاصة بقرينة حتى المساء، لأنك جعلت هذا الأمر مؤقتا، يعني من الآن. ما معنى حتى المساء؟ يعني من الآن وحتى المساء. فظهور الأمر الثاني في الفورية الذي به نسخنا الأمر الأول إنما كان بسبب هذه القرينة، من دون القرينة يشكل الأمر، من دون القرينة لا مانع. نقول لا مانع، لا موجب لأن يجمع العرف بين الأمرين، لكن لا مانع من أن يجمع بينهما. يعني مثلا الآن أنا قال لي أكرم زيدا العالم، بعد لم أكرمه لأنني لم أره، بعد ساعة قال لي لا تكرم زيدا العالم، وكنت العالم وكنت لم أزل لم أكرمه، فهنا لا مانع. نقول لا دليل على أنه جمع بين الأمرين، كما لا دليل على أنه ينسخ بالثاني حكمه الأول، إذ لعله يريد أن يشرع تشريعين وأحدهما ناظر إلى زمان دون زمان. لا يعني له أمر بالإكرام في هذا الزمن، وله أمر بالإكرام في ذلك الزمن. غاية الأمر أنه أخر البيان لنكتة، أخر التقييد بزمان لنكتة، لم يقيد بالزمان لنكتة، أو اتكالا على قرينة منفصلة ستأتي، أو ربما لأن المجلس مجلس تقية مثلا، وهكذا. فمن دون القرائن ما زعمته أيها المصنف فيه شيء، فيه نظرا. يقول ومنها، انتهينا من الأمر، ومنها أي من أنواع طلب النهي، أيضا ما في شيء في الطلب في النهي. وهو يختار الشارح ماذا؟ أنه عبارة عن طلب الكف، وهو طلب الكف عن الفعل أيضا استعلاء. بينا المقصود من الكف، وسيأتي مزيد بيان له. وله حرف واحد للنهي، حرف واحد، وهو لا الجازمة، نحو قولك لا تفعل. وهو كالأمر في الاستعلاء، يعني في ظهور، في أنه يظهر من النهي كما يظهر من الأمر، أن الناهي كالآمر مستعلن مدعى للعلو، لأن هذا هو المتبادر إلى الفهم عرفا. وقد يستعمل في غير طلب الكف، يخرج عن معناه الحقيقي، في غير طلب الكف عن الفعل، كما هو مذهب البعض واختاره الشارح بحسب ما تقدم، أو طلب الترك كما هو مذهب البعض. فإنهم قد اختلفوا، ما الفرق بين الكف والترك؟ يقول فإنهم قد اختلفوا في أن مقتضى النهي ما هو، هل هو كف النفس عن الفعل، كيف تكف نفسك عن الفعل؟ بالاشتغال بأحد أضبابه. كف النفس عن مثلا عن تناول المفطرات يكون بالاشتغال بأحد أضبابه المنافية له، كالصلاة مثلا أو كالنوم، أو فإذا هو أمر وجودي، أو ترك الفعل. ما هو ترك الفعل؟ هو نفس أن لا تفعل، يعني هو أمر عدمي. هذا هو الفرق الجوهري والأساسي بينهم. إذا قد تستعمل في غير طلب الكف إذا قلنا هي موضوعة لطلب الكف، أو في غير طلب الترك إذا قلنا هي موضوعة لطلب الترك. في أي معاني؟ يقول كالتهديد، لا يكون المراد النهي الحقيقي، كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، أصلا هو لا يمتثل أمرك، فهو متعلق النهي قد حققه فعلا، ولا معنى لأن تنهاه عن أن تطلب منه الكاف وهو حاصل منه، لأنه يشترط في الطلب الحقيقي ماذا؟ أن يكون المطلوب غير حاصل وقت الطلب. فإذا على ماذا ينبغي أن يحمل؟ تكون هذه قرينة صارفة، فينبغي أن يحمل بحسب إذا اقتضى المقام أن يحمل على التهديد فيحمل عليه، أو لا إذا اقتضت القرينة أن يحمل على الدعاء يحمل عليه أو على الالتماس وهو ظاهر. انتهى، هذا تمام الكلام في أي شيء في النهي. إذن لحد الآن تقدم معنا الكلام في التمنية، الكلام في الاستفهام، الكلام في الأمر، والكلام في النهي، هذه أربعة. يقول وهذه الأربعة يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعد. شوف في التمني يجوز أن يكون تمنيك مشروطا بشيء، أنك عندما تتمنى شيئا يكون طلبك لهذا الشيء على سبيل التمني مشروطا بشرط، وحينئذ في مقام التعبير ماذا تفعل؟ تأتي بهذا التمني وتأتي بشرط بعده، لكن هذا الشرط ماذا تفعل؟ ماذا تفعل به؟ تقدره بعبارة مثلا. شو الآن أنا أريد أن أقول لك مثلا مثل ماذا في الأمر؟ نعم، أريد أن أبين لك أن إكرامك لي أنا أطلبه منك. لماذا؟ لأنني سأثيبك عليه، فأريد أن أبين هذا المعنى. ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ أستطيع أن أقول أكرمني فإنك إن تكرمني أثبتك، فهنا ذكرت الشرط صراحة. لكن هناك وسيلة أخرى في اللغة العربية قرأناها في كتب النحو، وهي التي تسمى بإضمار الشرط مع سقوط فاء الجزاء وكون الجزاء مجزوما على أنه جوابا للطلب، كما تقول مثلا أكرمني أثبك. فهذه أثبك لماذا جزمت؟ نقول لأنها في الأصل جزاء بشرط مقدر، لكن حذفنا هذا الشرط قدرناه وحذفنا فاء الجزاء فجاز جزم هذا المضارع لوقوعه جوابا للطلب، والطلب في هذه الحالة متضمن لمعنى الشرط. فتقول أكرمني أثبك، وتقول يا ليتك تعطيني مالا أنفقه. هذه أنفقه من أين جزمة؟ لأنها في تقدير شرط معه، هذا هو الذي يذكره هنا فقط. طب يقول وهذه الأربعة التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعده بخلاف الترجي عند البصريين، وإيراد الجزاء. إذن يجوز تقدير الشرط، ماذا نفعل بالجزاء؟ يؤتى بالجزاء عقيبها بعدها مجزوما، لكن بأي شيء؟ بأن المضمرة مع الشرط، بأن التي أضمرت مع فعل الشرط، كقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه، أي ليت لي مالا فإني إن أرزق المال ماذا أفعل به؟ أنفقه. وفي الاستفهام كقولك في الاستفهام أين بيتك أزرك؟ نعم، ماذا قلت أنا؟ بأن مجزوما، لا مجزوما بأن. وفي الاستفهام إذن تقول أين بيتك أزرك، يعني لو دللتني أين بيتك، فلو دللتني على مكان بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه أزرك. وكقولك في الأمر أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني أكرمك. وكقولك في النهي لا تشتمني يكن خيرا لك، أي إن لا تشتم يكن خيرا لك. وذلك لماذا جاز ذلك؟ يقول لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي، لأن الذي يدعو المتكلم ويحمله على أن ينشئ كلاما طلبيا كون المطلوب مقصودا للمتكلم. أنت لماذا تطلب شيئا؟ لأن هذا الشيء لك غرض فيه. الآن هذا الغرض الذي لي في هذا الشيء ولأجل ذلك طلبته، تارة يكون غرض لنفس هذا الشيء فهنا لا نحتاج إلى إضمار الشرط، وتارة يكون هذا الشيء مطلوبا لكن لأجل أنه يوصل. مثلا الله تبارك وتعالى يقول صلوا، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا فصحوا، فالصيام مطلوبا ولكن الغرض الذي ننتفع به من ورائه مثلا ما هو؟ الصحة في الروح والبدن مثلا. فهو الصيام مطلوبا، لذلك أمر به النبي صلى الله عليه وآله، ولكن ليس هو الغرض لذاته، وإنما الغرض أن نصل إلى هذه الفائدة التي رسمها لنا، وهي الصحة في النفس والبدن. خب، إذن مقصودا للمتكلم، إما مقصود للمتكلم لذاته، يعني هذا الشيء مطلوبا لأجل سواد عيونه، أو لا لغيره لأجل هدف آخر لتوقف ذلك الغير على حصوله، لأن هذا الهدف متوقف على حصول هذا المطلوب. الصحة في الجسم والنفس متوقفة على الصيام، فلذلك طلب الصيام. فالصيام مطلوبا، لكن مطلوبيته لم تكن ناشئة من نفس ذاته، بل إنما هي ناشئة من كونه موصلا إلى هذا الغرض الذي لا سبيل له إلى التحقق بدون الصيام. وهذا معنى الشرط وأدمار الشرط، هذه فلسفته بلاغيا، هذا وجهه البلاغ. فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، غلب على ظن المخاطب، ماذا يفهم العرف منه؟ غلب على ظن المخاطب أن المطلوب لم يقصد لأجل ذاته، بل إنما هو مقصود لذلك المذكور بعده، فهو الهدف الأساسي لا لنفسه. وعليه فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. ما هكذا العبارة عندكم؟ فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا.
المقصود يعني في الطلب ذكر الصحة، مع ذكر الصحة
أنا. فيكون إذن معنى أو في معنى؟
معنى الشرط في الطلب.
يعني والله العالم هكذا المقصود، أنه
معنى الشرط ظاهرا.
خبر بريء. فيكون إذن، هذه إذن خب اعتراضية، فيكون إذن يعني فيكون معنى الشرط مع التصريح بهذا الشيء ما هو؟ فيكون معناه ظاهرا. يعني أنت إذا صرحت بالجزاء المجزوم بعد الطلب فيفهم منه ماذا؟ هذا الشرط المضمن، وتكون دلالة الكلام عليه دلالة ظاهرة، كأنك أتيت بهذا الشرط صراحة. لذلك نقول إن الأمر متضمن لمعنى الشرط. بالنتيجة في مثل هذه المقامات، يعني في مثل هذه المقامات دائما، مثلا لا تشتمني يكن خيرا لك، أنا مطلوبي ماذا؟ أن تنتفع، أن يكون أن تعيش في خير مثلا، فلكي يحصل لك ذلك ويتسنى لك ذلك عليك أن تحقق عدم الشتيمة. فما أدري إذا بالنتيجة هو هذا، يعني الغرض. الآن أنت لماذا مثلا لماذا تصلي؟ لا لنفس الصلاة، لأن نفس الصلاة أمر مرغوب وممدوح، لا نفس الصلاة ربما في حد ذاتها مثلا لا أمر بها ولا إلزام بها عقلا، ولكن لأجل أن الله تبارك وتعالى أمر بها، ولأجل أن رضوانه تعالى متوقف عليها، فلذلك تكون مطلوبة ومرغوبا بها وممدوحة. ربما بل فليكن. طب ولما جعل النحاس، طبعا الآن شوف هذا مقام جزم الفعل المضارع جوابا للطلب. النحاس كم يذكرون موردا له؟ يذكرون له خمسة أشياء، ما هي؟ هي الأمر والتمني والاستفهام وماذا بعد؟ تمني والاستفهام والأمر والنهي، ويذكرون والأمر الخامس الذي يذكرونه هو العرض. الأمر الخامس هو العرض. العرض نحن لم نتعرض له بعد، وعلى أساس أن المصنف لم يتعرض له، لأنه لماذا؟ لأنه قال النكات البلاغية في غير الأمر والنهي والاستفهام والتمني قليلة، فلذلك نعرض عن البقية. لكن هنا ماذا فعل؟ بما أنه ذكر أربعة أمور من الأمور الخمسة التي يذكرونها في بحث جزم جواب الطلب، أراد أن يتعرض للأمر الخامس، لذلك تعرض للعرض هنا. يقول ولما جعل النحات الأشياء التي تضمن حرف الشرط بعدها يضمر. نعم يضمر حرف الشرط بعدها لما جعل النحات الأشياء خمسة أشياء، خمسة أشياء أشار المصنف إلى ذلك بقوله وأما العرض. كقولك ألا تنزل عندنا، ألا تنزل عندنا تصب خيرا، أي إن تنزل تصب خيرا. وأما العرض فمولد من الاستفهام، يعني هو في الحقيقة استفهاما وليس شيئا آخر برأسه، لأن الهمزة فيه هي في الحقيقة همزة الاستفهام، دخلت على فعل منفيا وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول. مثلا مثلا ألا تنزل عندنا، تنزل عندنا، أنا أعلم أنه نزل في الفندق مثلا، أعلم أنه لم ينزل عندنا، لكنني أعرض علي أنه لو كنت قد نزلت عندنا كنت مثلا ستصيب خيرا. هنا لا يمكن حمل الاستفهام على حقيقته للعلم بمكان نزوله، فلذلك التزم أن يسمى هذا المعنى الاستفهام بالأرض. وتولد عنه بمعونة قرينة الحال. كيف صار من الاستفهام إلى العرض؟ لأنه بقرينة الحال تولد منه عرض النزول على المخاطر. هذه لن نافية، هذه هي لن نافية، لكن بالدلالة الالتزامية بواسطة قرائن الأحوال استفيد منها العرض. عرض النزول على المخاطب وطلبه منه. الآن هل يجوز تقدير الشرط في غير هذه الموارد؟ يقول ويجوز تقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينة تدل عليه. إذا دل على الشرط دليله، شوف هذا استطراد، هذا استطراد في تفاصيل المذهب، المسألة النحوية، نحو قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. يرحمكم، الدعية هنا أن فالله هو الولي جزاء لشرط محذوف، تقديره أم اتخذوا من دونه أولياء، فإن أرادوا وليا بحق أو أولياء بحق فالله تبارك وتعالى هو الولي، فهذا جزاء لشرط محذوف. إذن فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. وقيل لا شك أن قوله، أيضا مثال آخر، لا شك أن قوله أم اتخذوا أو لا، نفس المثال، نفس المثال، لكنه هنا شوف يقول وقيل لا شك أن قوله أم اتخذوا الذي وأم اتخذوا من دونه أولياء توبيخ، إنكار توبيخ بأي معنى؟ بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، فهذا استفهام، لكنه لا يحمل هنا على على مثلا مثلا على معنى الاستفهام، وإنما يحمل على أي شيء، على أي معنى؟ يحمل على، يحمل على معنى الإنكار التوبيخي، أي لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك. وحينئذ فلا نحتاج إلى تقرير الشرط، بل يكون هذا فالله هو الولي يكون مترتبا على نفس هذا الإنكار التوبيخي، أي لا ينبغي أن تتخذوا من دون الله وليا فالله هو الولي من غير، فيترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي من غير تقدير شرط. هذا نظير ماذا؟ يقول كما يقال لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو الوحيد المستحق للعباد، هذه نتيجة على التوبيخ، تتفرع على نفس التوبيخ من دون تقدير شرط. وفيه نظر، شوف المصنف قال وقيل، الآن يقول وفيه نظر، إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. شوف الآن، نعم نحن نسلم أنه يجوز أن يكون معنى الآية أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يجوز أن يكون معناها قريبا أو نفس المعنى المستفاد من مثل قولك لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة، ولكن كون الآية تحمل نفس معنى هذه الجملة لا يعني أنه نقول هذه المذكور بعد الفاء هنا نتيجة لنفس الإنكار التوبيخي، كما أنه في المثال هي نتيجة لنفس الإنكار التوبيخي من دون حاجة إلى شرط، فإن مجرد كون الشيء في معنى الشيء لا يعني أنه يأخذ جميع أحكامه. والطبع المستقيم شاهد على صحة قولنا لا تضرب زيدا فهو أخوك، بالفاء، بخلاف أتضرب زيدا فهو أخوك. فرق بين المقامين، الموجود في الآيات سؤال، بينما الموجود في المثال الذي أتيتم به ما هو؟ نهي. لا ينبغي، يعني أشبه بصيغة النهي. وفي هذه الحالة وفرق بين النهي وبين الاستفهام. الآن العرف يرى فرقا بين مثل، نعم، بين مثل لا تضرب زيدا فهو أخوك أو فإنه أخوك، وبين مثل مثل أتضرب زيدا فهو أخوك. في الحالة الثانية العرف لا يجوز أن تستعمل، عرف اللغة يعني، لا يجوز أن تأتي بالفاء، بل يوجب في هذه الحالة أن تأتي بواو الحال، يعني أتضرب زيدا وهو أخوك. أما فهو أخوك بعد الاستفهام هذا الطبع المستقيم والعرف العربي يأبى عنه، فلذلك قياس مع الفارق، وأن التزمنا بأنه محمول على الإنكار التوبيخي، فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. انتهى. الآن عرفنا ماذا العرض، ماذا بالنسبة للنداء. منها أي من أنواع طلب النداء، والنداء هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا. أتصور معنى واضح، تعريف نحوي. وقد يعني بمثل يا وأي وما إلى ذلك. وقد تستعمل صيغته، أي صيغة النداء، في غير معنى، يعني كما الأمر يستعمل في غير معنى النداء كذلك. وهو ما هو معنى النداء؟ طلب الإقبال، يا فلان يعني ماذا؟ يعني أدعوك لتقبل وتسمعني. مثل ماذا؟ مثل ماذا هذه المعاني؟ كالإغراء، كقولك أو في قولك لمن أقبل يتظلم، شخص جاءني مقبل إلي وهو يتظلم، يظهر ظلمه ويشكو، ماذا أقول له؟ يا مظلوم. هذا إغراء له في طلب حقه، قصدا إلى إغرائه وحثي على زيادة التظلم وبث الشكوى، ولا يمكن حمله على طلب الإقبال لأن الإقبال حاصل. هذه قرينة صارفة. والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، فقولنا أيها الرجل أصله تخصيص المنادى بطلب إقباله عليه، ثم جعل مجردا عن طلب الإقبال ونقل إلى تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه، إذ ليس المراد بماذا؟
بأي
ووصفه المخاطب بمنادى ووصفه المخاطب
بل.
إذ ليس المراد بأي، نعم بأي في أيها، بأي في أيها، ووصفه ووصف الذي هو المخاطب الذي هو الرجل. إذ ليس المراد بأي ووصفه بمنادى، هذا خبر ليس، بل ما عندكم بمنادى. إذا نعم المخاطب هو الخبر. إذ ليس المراد بأي ووصفه المخاطب، بل المراد ماذا؟ ما دل عليه ضمير المتكلم
اللي هو أنا.
نعم يعني أيها الرجل يعني أنا الرجل، فأيها مضموما والرجل مرفوعا والمجموع في محل النصب على أنه حال. شوف تقول هكذا، مثلا تقول فعلت كذا وأنا فلان مثلا، أو تقول لقد فعلت كذا أيها الرجل، تحكي فعل نفسك، هذا من كثيرا ما يكون في حديث النفس، أو أيها المذنب مثلا، أو مثلا هذا في مقام حديث النفس مستعمل كثيرا. طلب الإقبال لا يكون، لأشياء الإنسان لا يطلب من نفسه أن تقبل، هذه قرينة صارفة. على ماذا تحمل؟ تحمل على أن المراد تخصيص المخاطب الإدعائي الذي هو المتكلم، تخصيص النفس بالاتصاف بهذه. ولهذا قال متخصصا، شوف والاختصاص أنا أفعل كذا أيها الرجل يشرحها، ما معنى اختصاص؟ متخصصا أي مختصا من بين الرجال. وقد يستعمل صيغة النداء في الاستغاثة، لا يكون المطلوب طلب الإقبال وإنما الاستغاثة، نحو يا لله مرة في النحو، والتعجب نحو يا للماء، والتحسر والتوجع كما في نداء الأطلال والمنازل والمطايا وما أشبه ذلك، وهذا كثير في الشعب. الآن في المطلب الأخير أن كل ما تقدم كان للإنشاء، في بعض الأحيان يؤتى بالخبر في موضع الإنشاء، يقول ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل بلفظ الماضي، جملة خبرية للماضي دلالة على أنه كأنه وقع، تقول وفقك الله، سامحك الله مثلا، عفى الله عنك، غفر الله لك، أو لإظهار الحرص في وقوعه، كما مر في بحث الشرط من أن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء يكثر تصوره إياه، فربما يخيل إليه حاصلا نحو ماذا رزقني الله لقائك. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ، يعني لو صدر من البليغ صيغة ماضي وكان في مقام الدعاء، فهذا يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه أن يكون من باب التفاؤل، ويحتمل فيه أن يكون من باب إظهار الحرص في وقوعه، كقوله رحمه الله. من هو الذي قال؟ لا، هو رحمه الله هو القول. نعم، كقوله رحمه الله من البليغ، كقول البليغ رحمه الله. يحتملهما، أي يحتمل التفاؤل وإظهار الحرص، وأما غير البليغ فلا يحتمل شيئا منهما، إذ هو ذاهل عن هذه الاعتبارات عادة، لأن غير البليغ ليس من لا يعرف من البلاغة شيئا، غير البليغ هو غير من له الملكة، لأن البليغ من هو؟ من له الملكة. وأما غير البليغ فمن شأنه في كثير من الأحيان أن يكون ذاهلا عن هذه الاعتبارات، أو للاحتراز عن صورة الأمر، يعني أنا أريد أن أتأدب، كقول العبد للمولى ينظر المولى إلى ساعة دون أنظر إلي ساعة، عفوا ليس إلى ساعة، ينظر المولى إلي ساعة، يعني انظر إلي، تلطف بي وانظر إلي ساعة دون أنظر، لا تقول له أنظر، يعني هذا من سوء الأدب، لأنه في صورة الأمر. وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة مثلا، وإن لم يكن يعني صحيح صيغة أمر، ولم نحملها على الطلب الحقيقي بل على التوسل والتضرع والتشفع والدعاء، لكن مع ذلك تبقى أنه فيها من الأمر صورته. أو لحمل المخاطب، بل هذا ما أدري إذا سمعتم هذه القصة، أن شخصا كان يستشهد بكلام أحد العلماء، يقول هذه زوجته تقول له إن مثلا المرجع الفلاني أو العالم الفلاني، طبعا هي تنقل عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه كانت زوجته أو كان لا يطلب من زوجته بصيغة الأمر شيئا تأدبا، مثلا يريد الشاي، يعني حبذا لو نشرب الشاي مثلا، أو بهذه الطريقة، فهذا شخص أراد أن يجرب طريقة الإمام مع عياله، فحبذا لو نشرب الشاي، فأجابت زوجته نعم حبذا لو نشرب الشاي، فهو يغير بالصيغة إلى أن أدى الأمر إلى الطلاق. بل أو للاحتراز عن صورة نعم، أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب، أي ينسب إلى الطالب الكذب. كيف؟ العبارة، الآن أقول العبارة والمورد الخطأ، يقول أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب أو يكذب الطالب، كلاهما يجوز، أي ينسب إليه الكذب. هذه في شيء في هذه العبارة.
يجب.
شوف خلينا نقرأ المطلب كله. طب يقول كقولك لصاحبك الذي لا يحب تكذيبك، بقرينة تكذيبك لابد أن تكون يحب، لأن يجب لا تتعدى بنفسها، الذي لا يحب تكذيبك تأتيني غدا، بدل أن تقول له مقام أن تقول له ماذا آتيني أو ائتني، تحمله بألطف وجه على الإتيان، لأنه إن لم يأتك غدا صرت كاذبا، فحتى لا يكذبك هو يأتي. من حيث الظاهر، طبعا كاذبا من حيث الظاهر، لا لماذا؟ لأنه هذا إنشاء بحسب الظاهر بحسب حقيقته إنشاء، والإنشاء لا يكذب، لكن أنت أتيت به بصورة الخبر حتى يكون في معرض التصديق والتكذيب حتى لا يكذبك لكون كلامك في صورة الخبر. تنبيه، الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة، يعني أحوال المسند والمسند إليه والإسناد ومتعلقات الفعل والقصر، فليعتبره، أي فليعتبر الطالب طالب ذلك الكثير الذي يشارك فيه الإنشاء الخبر. أو طبعا الفاعل، ما أي فاعل يعتبره؟ الناظر، فليعتبره الناظر بنور البصيرة في لطائف الكلام. مثلا الكلام الإنشائي أيضا إما مؤكدا وإما غير مؤكد، والمسند إليه فيه إما محذوفا أو مذكورا إلى غير ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طب أنا أرجو المسامحة عن كل تقصير بدر أو سوء أدب أو جفارة أو في هذا العام، ونرجو أن لا تنسون اتصال في دعواتكم في مقام الإجابة إن شاء الله.
أنتم كذلك.